نفسه إن الله لغني عن العالمين. وبينا أن الآية تعرضت لألوان شتى من صور الجهاد حتى جاءت بنماذج عملية حية. النموذج الأول كان جهاد نبي الله نوح عليه السلام 1000 سنة يجاهد قومه ويدعوهم ويصبر عليهم ويدعو لهم ويوجههم الصغير والكبير من أجيال أجيال الأجداد والأحفاد وأحفاد الأحفاد أحفاد أحفاد الأحفاد. ثم جاء النموذج الثاني نبي الله إبراهيم وفرض الله له مساحة كبيرة لأنه رغم قصر المدة التي عاشها لكنه أعطى عطاء أم واحدة. ثم يعني جاءت الآيات التي بعدها نقلة من نبي الله إبراهيم لنبي الله لوط. والحقيقة يعني نبي الله لوط لم يأخذ حظه في البيان لكن القرآن جاء به هنا قدمه على عاد وثمود رغم تأخره في زمانه لنعلم أن له جهاد عجيب. ويكفي أنه جاهد أمة انتشرت فيها فاحشة لم تسبق في التاريخ. فأول من سن هذه المصيبة كان قوم لوط فعل الرجال مع الرجال. ونبينا لوط ظل يقومهم سنين يجاهدهم للخلاص من هذه المصيبة. تخيل بالله عليك نبينا لوط يدعو هذه الفترة كلها وليس في الأمة واحد آمن ولا واحد ما آمن به إلا بناته فقط من الناس ما آمن واحد بل لم يرى منهم أدنى ذرة رشاد. حتى قال عبارة عجيبة قال أليس منكم رجل رشيد واحد بس يفهم واحد يفهم. ليدلك هذا على أي مدى وصل الانسفال في قومه وصل الانحطاط. وتدل الآية على أن من انغمس في هذه البلية لا يرى شيء غيرها جعل هدف غاية عليه يقاتل عليه يحارب كل من عوفي منها صار هدفا يستهدف منه حرب دروس عليه وصل لمراحل منعهم كلام الناس. انت تود ان تمنعنا من هذه الفحشة سنمنعك من لقاء اي بشر وخاصة كالرجل. فحرموا عليه لقاء الرجال ليه؟ لان عنده عقيدة لا يتخذ الرجل برجل الا اذا كان يفعل هذه الفحشة. خلاص وصل القناعة ان ما في بشر يحيى مع بشر آخر بالبخوة في الله أبدا. ولذلك هؤلاء المجرمين اللي بتلقي بهذا الداء لو رآك مع آخر وإنسان آخر لا ينظر لك إلا أنك من أهل هذه الفحشة. كارثة. حتى حددوا إقامته ممنوع تقابل أحد. فجاءه الملائكة وفي صورة بشرية ومش بشرية عادية لا في أوسم هيئة. قامت الدنيا وقعدت وتجمع كل القوم ما في واحد يفلت ما في واحد رشيد. لذا قلت تعالى وجاءه قومه كلهم يهرعون عليه في منتهى السرعة والقوة الهرع في السرعة الشديدة جدا مع القوة العالية جدا همة عالية وعزيمة عالية وردة عالية في ارتكاب الفواحش وفي الإجرام. نتصور الإنسان لما ينتكس وتنتكس فطرته ويصبح الحاكم له هواء لا يوجهه ولا يوجه طاقاته إلا هواء كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر البشر. من يهدي هذا؟ من يغير هذا؟ نوعية البشر عجيبة. كيف إذا انتكست الفطرة وارتكست إلى هذا الحد وصلنا هذه المراحل يهرعون عليه وكانوا من قبل يفعلوا السيئات يوجههم يا إخواننا حرام عليكم حرام عليكم. رب العباد ما خلق الإنسان ليفعل هذه الفاحشة بهذه الصورة. يعني أعطاك قدرة جنسية عشان تخلف تنجب أولاد وتخرج جيل تفعل هذه الفعل في دبر الرجل لا يحمل ولا يلد، تفعل هذا في دبر الرجل لا يخرج من دبره إلا العذرة، مصيبة وكارثة أن يصل إنسان إلى هذا الحد من صفات، إلى هذا الحد. أي متعة هذا؟ أي متعة في هذا؟ كارثة. ولذلك أقول تعالى في الصلاة، ولوطا إذ قال القوم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يعني تقطعون السبيل، قطع الطرق على أي بني آدم يستعف، ممنوع يمشي، يتكلم مع الناس، يتعامل مع الناس بس، وتأتون في ذلكم منكر. وصل لمرحلة المجاهرة، يفعلوا هذا من بعض ومع بعض في الشارع، في الشوارع يعني. سامحوني، كنت في زيارة في أمريكا فترة طويلة، فوجئت من مدينة سان فرانسيسكو هذا البلاء يمارس في الشوارع ومن بعض، هي نفس العبارة، وتأتون في ذلك المنكر. فما كان جاب قومه إلا أن قالوا الله ائتنا بعذاب الله، خلاص وصل لمرحلة فجور لا 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 نهاية لها، ائتنا بعذاب الله إن كنا مصدقين، إلى هذا الحد. بل كما قلت حجر عليه لما جاءه الرسل، وده كان الإنذار الشديد الأخير الأخير، جاءوا في صورة بشر وملائكة، ابتلى سيدنا لوط بامرأته مجرمة، وكان هذا موضع إجرامها ولاؤها لقومها. فلما جاءوا الشباب واصل لفكرها ما وصل لفكره، إن الرجال مع سيدنا لوط في مثل وحده يبقى هيمارسوا مصيبة، خرجت تبلغه، ودي خيارة امرأة لوط، خلي بالك ونلحظ ملحظ، ولاؤها لقومها لكنها فعلت وذهبت إليهم وأخبرتهم. امرأة سيدنا نوح مجرمة، ولاؤها لقومها لكن ما فعلت فيها امرأة لوط، واضح؟ ولذلك خلي بالك لما ضرب الله مثل الذين كفروا بالاثنين في التاريخ كله، أجرم امرأتين في التاريخ، زوجتين للنبيين كريمين، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لكن نلحظ ملحظ، امرأة نوح لم تذكر لها في هذا الموضع في القرآن كله، امرأة لوط كلما ذكر هلاك ذكرت، لأن جرمها أشد من جرمها، وضحت جرمها أشد من جرم نوح، والت وفعلت وسعت امرأة نوح أبدا، والت فقط، وضحت. ولذلك في كل الآيات اللي ذكر فيها سيدنا لوط إلا امرأته كانت من الغابرين، إلا امرأته قدرناها من الغابرين، قدرنا إنها لمن الغابرين بكل التعبيرات، قدر الله فيها جرى لشدة جرمها وولائها لقومها وتحريضها لهم، ظنا منها أن نبي لوط يمكن يقع في موقع فيه، نبي كريم يقع في هذه المصيبة. وذلك البلبات لم يقول وجاءه قومه يهرون عليهم قبل وكان عمل السيئات، كان موقف عجيب جدا، قالوا أولم ننهك عن العالمين. إيه معنى أولم ننهك عن العالمين؟ يعني ألم نحدد إقامتك ونمنعك من لقاء أي بشر؟ تخيل الصالح الواحد فيهم، الواحد فيهم يمنع من الكلام، يمنع من لقاء أي بشر، يمنع من دعوة الحق، أولم ننهك عن العالمين؟ جهاد سيدنا لوط شكله إيه؟ عشان تتعامل مع النوعية الوسخة دي، واحد منهم جاي منك، فما بالك بأمة كلها نجسة،
جهاد السنور شغل ايه سنين بذل لغايه وسعه. ولذا قدم الله جهاده على عدو ثمود على سيدنا هنصر صالح مع تاخره حتى نعلم الترتيب هنا الحقيقه عجيبه في السور. فقدم النبي نوح نبي الله ابراهيم سيدنا لوط. يبقى جهد النبي الله لوط فاق غيره. كثير من الناس يهضم النبي الله حقه، لا، الترتيب هنا يدلنا على عظم ما قدم وقوه ما قدم. جهاد عجيب عجيب يواجه كل دول امه باكملها ليس فيها واحد صالح، ليس له معين واحد، ثباته على الحق مع عدم وجود معين من اعظم الجهاد. والذي جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يبين لنا حال الامم متاخرا، فيقول للصحابه سياتي زمان على الناس القابض فيه على دينه كالقابض على جبل من النار، كالقابض على جبل من النار، واجر رجل منهم كاجر 50 رجل. قال يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم انتم. القابض على دينه كالقابض على جبل، واجر رجل منهم اجر 50 رجل منكم اصحابه. اي والله. ليه؟ النبي بين قال فأنتم تجدون على الطاعة عوانا، على الخير عوانا، وهم لا يجدون على الخير عوانا. الذي لا يجد على الخير عوانا ويجاهد ويثبت جهاده يساوي جهاد من وجد المعين، من وجد البيع الصالح من حمل يساعده أبدا إخوانا. ولذلك في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربعة، اثنان أنت منهم بتجربة واثنان لست معهم بتجربة. أما اللذان أنت منهما بتجربة رجل مؤمن بين قوم مؤمنين، فهذا لو خرج من بينهم قد يضل، ورجل كافر بين قوم كفرة وهذا لو خرج منهم قد يهتدي بينهم قد يهتدي. أما اللذان لست معهم بتجربة فرجل مؤمن بين قوم كافرين. ده محتاج اختبار؟ خلاص اختبر وانتهت القصة. ورجل كافر بين قوم مؤمنين. ولذلك لما ضرب مثلا إيمان امرأة فرعون مؤمنة بين قوم كفر، من يجاريها؟ لا تحتاج اختبار، خلاص اختبرت ونجحت. فمؤمن بين قوم كفرة نجح، وكافر بين قوم مؤمنين ده يبقى أبو الإجراء. ولذلك في أجر من أبو لهب، في أجر من أبو لهب اللي عاشوا بيئة الإيمان ورسالة النبي من حولهم ثم كفروا. ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى. ابن سيدنا نوح اللي في بيئة إيمان، امرأة نوح اللي في بيئة إيمان، امرأة لوط في بيئة إيمان ثم تكفر. إذا ندرك هذا المعنى خطير. البيئة نفسها تغير. أما الذي ما أنت معه تجربة واحد مؤمن بين قوم مؤمنين، ها ممكن لو خرج بينه مازل. بلعام بن عراء كان مقوم سيدنا موسى ومؤمن مع المؤمنين، مش مؤمن بس، لا ده مؤمن وهو في إيمانه، وأعطاه الله وعلمه منحة كبيرة جدا، علمه اسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سؤال أعطاه. مجرد ما قوم استدرجوه راح في دهي. وفيه نزلت الآيات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهلاث أو تتركه الهلاث ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في المقابل بلقيس ملكة سبأ اللي خلاها كفرت البيئة، بيئة كافرة، مجرد ما خرجت من البيئة ورأت الإيمان في بيئة سيدنا سليمان آمنت. ها ولذا يقول تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تحولت في لحظة لما رأته على تبقى الإيمان. وذلك يا إخواننا الكلام ده مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اللي نشأ في بيت كفر ولم يرى الإيمان بالنسبة له رؤية الإيمان شيء مبهر. لما جاء سمامة بن أثال، سمامة بن أثال كان سيد بن حنيفة كبير، زعيم كبير، وفوجئ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك جيوش الجزيرة، الجزيرة كلها في رعب، جيوش المسلمين قادمة هتحول كل قبائل الإسلام، خاف على قوم لأقوم في رعب شديد، فأراد أن يرفع نذره، قال سأجيكم برأس محمد، خفين لي، وجاء بالسلاح ليقتل رسول الله في المدينة، جرأة عجيبة من سمامة، جاءت رسول الله وبسلاح، لقيه هو في مدخل مدينة من سيدنا عمر بن الخطاب، قال سمامة بن أثال عدو الله ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأقتل محمد فأريح منه العباد البلاد. بقول الكلام ده سيدنا عمر، سيدنا عمر لطش ولطش، ها مسكوا جابوا الأرض وأخذ سلاحه وكتفه في ثيابه ربطه وجاب رسول الله بالإجر. فقال النبي ما هذا يا عمر؟ قال يا رسول الله هذا سمام بن أثال سيد بن حنيفة جاء ليقتلك. قال أرسل عمر سيب، ما الذي جاء بك سمامة؟ قال جئت لأقتلك وأريح منك العباد والبلاد. قال ربطوه في سرية مسجد المسجد، ربطوه بحبل في عمود معبد المسجد، ربطوه ثم سيدكم وربطوه، ثم قال أكلموه وفروا الأكل الشرب النوم الراحة، هو مربوط يرى مشهد المؤمنين لأول مرة يشوف النوعية دي، ما رأى في حياته، ده هو بيعتبره سيد قومه لأن له أخلاق تفوق قومه، رأى سلوكيات عمر ما كان يحلم يراها. ثلاثة أيام مربوط، والنبي يقول صبيحة يقول يا سمامة أما أنا لك أن تسلم؟ طبعا متوقع أن رسول ربطه لحين أن يقتله. فيقول محمد إن تقتل تقتل زادان، لو قتلتني قال لي قبل أن تقتل بساري، وإن تعفو تعفو عن شاكر، أنا إنسان ابن ناس وقدر جميلك لو أنت عفوت عني. دي أمرته في الثلاثة أيام، إن تقتل تقتل زادم وإن تعفو تعفو عن شاكر. في اليوم الثالث رسول قال فك وثاق، بس لا والدول الزاد اللي وصل لبلده أخلاقيات عمره شافها، واحد جاي يقتل رسول الله يدوا له زاد يوصل بلده، خرج خارج المدينة اغتسل ورجع، قال يا رسول الله ابسط يملك بيعة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنك رسول الله. قال ما حملك على أن تؤمن بيننا؟ قال لو آمنت أنا عندكم لقالوا آمن ثمامة خوفا. رجل فيه رجل عجيب بليد، أما وقد عفوتم عني فوالله لقد رأيت منكم ما حير عقلي، والله يا رسول الله لقد جئتك حين جئتك، والله إنك لأبغض عباد الله إلى قلبي، وإن دينك لأبغض دين إلى قلبي، أما وقد رأيت منكم من أصحابك ما غير حال شأني، فوالله يا رسول الله إني الآن لا أحد أحب إلى قلبي منك ولا دين أحب إلى خدم دينك. يا رسول الله إني عهدت ربي أن أعتمر فهل تأذني؟ نذرت أن أعتمر، قال أعتمر. فخرج من المدينة معتمر مسلم. لما دخل مكة بلغ أبو جهل في قبر، اعترضه في الحرب، قال ثم ابن أسال صبأت وتأتي لطوف بيت ثم تخرج وتسخر من قريش أنك طفت وسعيت بعد أن أسلمت؟ والله لا أمنعنك الطواف. ومنع، قال والله إن منعت من الطواف والله لا أمنعنك وقريش الحنطة، مش هخلي حبة غلال تصلكم. هاد قريش كل الأكل بيأكلوه جاي من بني حنيف منطقة القصيم ومحاوله، وبالفعل ترك العمر وسافر. وأعلن حرب اقتصادية على قريش، ممنوع واحد بن حنيفة يصدر لقريش حبة حنطة لا قمح ولا ذرة، لغاية ما جاءت قريش. جاءوا أبو سفيان المحارب الرئيسي في قريش، جاء للنبي يبكي في المدينة، يا محمد أهلك ورحمك. جاءوا ثمامة قطع عنا الحنطة، منع أي حبوب تصل، نناشدك الله رحم، ارحم أهلك، هلك الصغار وجاع الكبار. نبي رسل سيدنا ثمامة عشان يفك الحصار. كيف تحول في لحظة من واحد قاتل جايقتل الصداع لإنسان مجاهد أي جهاد، صار أم الوحدة في لحظات. شفت هذا حتى ندرك إخواني الإنسان الذي يخرج من بيئته ويعيش بيئة الإيمان هتحول، يبقى صح تجربة، محتاج تجربة تمرين. هنا نبينا لوط في قومه ويثبت الحق ويجه كل الخلق لا يمل ولا يكل سنين على أمل أن يهتدي من واحد ولا من واحد، أي جهاد هذا الجهاد؟ أعظم جهاد بالنساء، أعظم الجهاد. وما سلم من أمة إلا بناته، واتهموه في بناته إنه زنى بناته، ودي كارثة من كوارث أهل الكتاب. ما سلم إنسان النبي، ما سلم، بل ألف قص النبات وخدعوه وفعلوا جعلوه يفعل من فحش وهو نائم، مصيبة كبيرة جدا. نبي لوط، والقرآن يأتي لطاهرة فيقول تعالى سامي قال رب انصرنا على القوم السنين، قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بن بشرى. خلي بالك الملك مرة سيدنا إبراهيم الأول أمر سيدنا لوط، فمروا على منطقة الضفة وبعدين دخل الأردن. سيدنا إبراهيم في الضفة في نابلس، سيدنا لوط في منطقة بحر الميت في الأردن. ولما جاءت رسلنا إبراهيم البشرى، البشرى بمن؟ بإسحاق. قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية، يبقى بشروه وبينوا هلاك قوم لوط.
هو سيدنا لوط كان من قوم سيدنا إبراهيم اللي هلكوا
بعدين، ابن أخوه
يعني، كان من قوم سيدنا إبراهيم
الأول. أيوه ابن أخوه،
وبعدين هاجر إلى
وهاجر مع سيدنا إبراهيم
إلى منطقة الوحدة
كلهم، ما هاجر إلا الاثنين مع بعض. احنا شرحنا الكلام ده في قصة إبراهيم، وإنه قعد 60 سنة في العراق ما آمن له إلا لوط، فطلع من العراق بلوط، ومش شخص عادي، ربنا أكرمه سيدنا لوط نبي، يبقى آمن سيدنا لوط عليه، فأخذ تخيل نويل سيدنا لوط وأجره كله في ميزان سيدنا إبراهيم. هنا الآية تذكر لنا شفقة سيدنا إبراهيم على أخيه وعلى الأنبياء وعلى أهل الإيمان، وشفقة إليهم بعض البعض. لما قيل له إن مهلك هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فورا أجاب قال إن فيها لوط. هتقول له إزاي فيها لوط؟ قالوا نحن أعلم من فيها، لن نجنه أهله إلا امرأته كانت غابرة. واضح؟ دفاع أهل الحق عن أهل الحق فريضة وجهاد، حتى ولو كان واحد، ولو كان واحد. فمالك من ابن أبيه خلاص ماشي. فإذا ندرك، ثم قلت تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوط سيئ بهم، سيئ بالرسل؟ لا، خف عليهم رسل وفي صورة بشر، خف عليهم القوم المجرمين دول، يعتدى على الرسل. سيئ بهم وضاق بهم زرعة، ضيوف جايين له بيته، طب يعمل ايه؟ يطردهم؟ وكان هذا الإنذار الأخير اللي بيقوم لوط، إن لم يبقى أمل إلا في اللحظة الأخيرة مجيء الملائكة وجيء بالعذاب، ولا عذر لهم بعد هذه الرؤية. ولما أن جاءت رسل لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذه المعصية، وجاءه قومه ما سبقهمش، وقالوا طبعا رد الملائكة طمنوه قال لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت مغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. جايين عذاب من السماء شكله إيه؟ أشد عذاب نكرت به أمة في التاريخ. العذاب جاء من صورتين، أولا سيدنا جبريل نزل لستمائة جناح بجناح واحد شال الدولة بحالها ورفعها للسماء، شال الأرض باللي عليه بمن عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، قال حتى رفعها للسماء حتى سمع أهل السماء صياح الديكة وبكاء الصبي ثم قلبها. اللي تقول تعالى فجعلنا عليها سافلها، أعلى ما فيها بفين في خارة الأرض تحت وسافلها طلع فوق، ومش النهج بس اللي أفلت يمين وشمال أرسلت عليه حجارة من سجيل، حجارة موجهة سهام ما أفلت منهم واحد. ولذلك نلحظ مرحظين في سياق الآية، مرة يقول أرسلنا عليها حجارة والأخرى قال عليهم. عليها يبقى الدولة كلها، المدينة كلها، الأمة كلها. عليهم يعني حتى اللي أفلت الحجارة جابته، ما بكلمة أفلت. فمرة قال عليها مرة قال عليهم، حجارة من سجين مسومة عند ربك معلمة وموجهة ونزل كل حجر لشخص عينه هتجيبه هتجيبه. ثم قال تعالى وما هي من الظالم بعيد. لكن نلحظ ملحظ، سيدنا لوط قبل ما يسيبه ملكه ادى حدد لهم على ذلك، قال إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح قريب؟ ليلة واحدة. طب حد يفيق؟ مفيش. تلحظ حتى في سياق سورة هود كلها، رب العباد لما ذكر عاد قال ولما جاء أمرنا، بالواو ولما، لما جاء عند ثمود قال فلما، ها ثمود قال إيه فلما، لما جاء عند يبقى عاد لما، ثمود فلما، لما جاء عند شعيب قال لما، لما جاء عند لوط قال فلما. ليه جاء بالفاء عند ثمود ولوط ولم يأتي بها عند عاد وشعيب؟ ها الله يفتح عليك، اللي جاء بها في الفاء اللي حدد لهم مدة لهذاك. سيدنا صالح قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. العذاب جاء بعد ثلاثة أيام. طب في واحد فكر يطلع بلد يهرب؟ ولا واحد. انت خلف فلما فأت فيه التعقيب والترتيب والسرعة، يعني لحظة ما انتهت ثلاثة أيام نزع ذا. سيدنا لوط قال لهم وعدهم الصبح، قال الصبح غريب، قال فلما جاء أمرنا نجينا لوطا والذين معه وأخذت الذين ظلموا سهل كله خلص، وجعلنا عليه سافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات، لآيات الحجر قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل المقيم إن في ذلك لآية المؤمنين. اللي يقرأ قصة سيدنا لوط على الأقل يطلع بآية، المتوسم يطلع منها بألوان من الآيات. جهاد عجيب في أمة يعني بلغت قمة الإجرام يظل لوحدة سنين يقاوم أمة بأكملها، حظر تجوال ومنع حركة وتحديد إقامة وشغال حتى يقع الامتحان الأخير وتكون نهاية عاد، نهاية لوط. هذه النهاية العجيبة جدا، كما قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
العنكبوت جاءت ولما أن جاءت رسلنا.
أيوة هجي الحديث، ليه قال عن سيدنا إبراهيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم؟ ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ليه جاء؟ بأن في قصة سيدنا لوط لابد أن يسخن الزبرين لتأكيد أنهم رسل وأنهم عرضوا لما تعرضوا له، أن للتوكيد. لما راح سيدنا إبراهيم ما فيش مشاكل فلم تأتي أن، لكن لما راح سيدنا لوط في مشاكل الصبح فوردوه نفسه كان فتنة شديدة جدا لسيدنا لوط فوق الامتحان تعقوب، يعني هو في بلوى كبيرة جدا، ولذلك أن هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. وبعد فأكد الله عز وجل هذا المعنى قبل ما يكتب في الأول. ماشي، هنا يقول إن يعني ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم قال ولقد تركنا منها آية بينة، هختم خلاص، آية بينة لقوم يعقلون. تركنا منها ولا فيها؟ منها ليه؟ اللي انقلبوا راحوا تحت دول، حد يوصل لهم؟ لكن بعض اثار الصواعق اللي نزلت موجوده، وللان بعض الناس كانوا مراقبين في المنطقه دي وجدوا بعض حجار مختلفه عن كل الحجار اللي في الارض زي مسنجي، فلعل في ذلك عبره وعظه. اكتفي بهذا القدر سمعون عشان ندرك صلاه الجمعه في كنسر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.